تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: العلم. تعريف: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا المبحث أصله مبحث منطقي، وهو مبحث في بيان درجات الإدراك، مبحث في بيان درجات الإدراك، وذلك أن المناطق جعلوا الإدراك على درجات. الدرجة الأولى العلم، والدرجة الثانية الجهل البسيط، والدرجة الثالثة الجهل المركب، والدرجة الرابعة الظن، والدرجة الخامسة الوهم، والدرجة السادسة الشك. وأقرب هذا بما يلي: إدراكك أن هذا الذي بيده وهو هذا الماء الذي بيدي، إدراكك أن هذا ماء، هذا إدراك صحيح، وهو إدراك للشيء كما هو عليه، فإذا يسمى علما. ولو قال قائل: أنا لا أعرف هذا ما الذي بيدك، يقال هذا جهل بسيط. ولو قال: إن هذا الماء الذي بيدك هذا عصير أو قهوة، فأدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، يسمى جهلا مركبا. وإن قال: هذا الذي بين يديك ماء، لكن لست جازما بذلك، بل غلب الظن، بل من باب غلبة الظن، أي بقوة أو بنسبة 70% مثلا، هذا يسمى ظنا، يسمى ظنا. ولو قال: أنا أقول إن هذا ما، لكن على وجه الشك، ومن باب التقريب بنسبة 50%، يحتمل أن يكون ماءً ويحتمل أن لا يكون ماءً، هذا يقال شك. وإن قال: هذا ما، هذا الذي بين يديك، من باب غلبة الظن بنسبة 70%، وليس ماءً بنسبة 30%، وليس ماءً بنسبة 30%، هذا يسمى وهماً، يسمى وهما. إذن هذه هي مدارك، هذه هي درجات الإدراك. فإما أن تدرك الشيء على ما هو عليه وتكون جازما فيسمى علما، وإما أن يكون من باب غلبة الظن، وبالتقريب العصري بما هو فوق 50%، كأن يكون 60%، 70%، 80%، هذا يسمى ظنا. وإما أن يكون العكس، أن تدرك أنه ماء بنسبة 70%، وفي المقابل بمقدار 30% ليس ماء، يسمى وهما. وإما أن يكون باحتمال التساوي بين الطرفين فيسمى شكا، أو أن تقول: لا أدري، لا أعرفه، يسمى جهلا بسيطا. أو أن تقول: إن هذا الماء قهوة، أدركته خطأً، فهذا يسمى جهلاً مركباً. نعم، تفضل.
قال: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يُسأل متى كانت غزوة بدر، فيقول لا أدري، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجهه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وه، وإن تساوى الأمران فهو شك.
نعم، قلت لكم هذا اصطلاح المناطقة، أما الاستعمال الشرعي واللغوي يطلق العلم على ما هو مجزوم به وعلى غلبة الظن. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. علم الصحابة بأن المهاجرات مؤمنات ليس يقينيا، وإن من باب غلبة الظن والظاهر، ومع ذلك سمي علما. وقد بين هذا أبو الخطاب الحنبلي في كتاب التمهيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة، وكما في مجموع الفتاوى. إذن حصر العلم في الإدراك الجازم هذه طريقة المتكلمين، أما في اللغة وطريقة القرآن والسنة أن العلم يطلق حتى على غلبة الظن. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بصير وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. قال:
نعم، وأؤكد أن هذا استعمال المناطقة، وهذا بخلاف استعمال الكتاب والسنة، فإن في الكتاب والسنة يطلق الظن ويراد به اليقين. قال سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويراد بالظن هنا اليقين. ويطلق الظن ويراد به الوهم. قال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهكذا. لكن وهذا لا يستدرك به على شيخنا رحمه الله تعالى، لأنه يذكر هذه المباحث عند المتكلمين والمناطقة، وإنما ردت الإفادة بأنه يطلق على خلاف ذلك في الكتاب والسنة. نعم. ونبه إلى أن الجهل المركب هو التأويل، لكن قد يكون تأويلا مقبولا سائغا، وقد يكون تأويلا مردودا غير سائغ. فإذا الجهل المركب هو التأويل، لكن قد يكون سائغا مقبولا، وقد يكون غير سائغ مردودا. نعم.
قال رحمه الله: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. قال:
إذن العلم عند المناطق والمتكلمين ليس على درجة واحدة، بل منه ما هو علم ضروري، ومنه ما هو علم نظري، بل منه ما هو علم ضروري ومنه ما هو علم نظري، وهم متنازعون في التفريق بين العلم الضروري والعلم النظري. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحد الأقوال عندهم. نعم.
قال: فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارقة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
جعل هذا علما ضروريا، وهو أن يدرك الشيء بغير نظر ولا استدلال. أما على هذا الضابط للضروري فالقول بأن محمد رسول الله علم ضروري على هذا التأصيل فيه نظر، بل نحن لا نعلم أن محمد رسول الله إلا بالدلائل، لذلك أيد صلى الله عليه وسلم بالآيات والبراهين. فلذا لم يعرف الصحابة أن محمد رسول الله إلا بالأدلة. فإذا على هذا التقسيم لا يقال إنه ضروري. ومن العلماء من قال الضروري ما يكون مرجعه إلى الحواس الخمس، وهي ماذا ذكروني؟ اللمس والذوق والبصر والسمع والشم، ما كان راجعا إلى هذه الخمسة فيقال إنه علم ضروري. نعم.
قال رحمه الله: والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
هذا ومن العلماء من قال إن النظر ما يكون ما يدرك العلم فيه بغير الحواس الخمس. نعم. ومما ينبغي أن يعلم ها هنا أنه في الشرع ما يقال إنه معلوم من الدين بالضرورة نسبي إضافي. إذا قال العلماء هذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة، هم ينظرون إليها أو هم يصفونها بهذا الوصف بالنظر إلى ذات المسألة، أما بالنظر إلى المكلفين فيتختلف. فقد يكون الشيء معلوما من الدين بالضرورة ويخفى على بعض المسلمين. إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يقر بأن المعوذتين من القرآن، واليوم من ينكر هذا يكون كافرا. فإذا المعلوم من الدين الضروري نسبي إضافي يختلف من شخص إلى شخص، وإنما إذا قال العلماء هذا معلوم من الدين بالضرورة هم يتكلمون من حيث الجملة وبالنظر إلى المسألة بدون نظر إلى المكلفين وإلى العباد. أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة وغيره، وكما في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. نعم.
قال رحمه الله: الكلام.
ينبغي أن نعرف معنى الكلام، وأريد أن أوضح معنى الكلام بتوضيح حتى يفهم به كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الكلام له اصطلاح، له معنى عند علماء اللغة، وله معنى عند علماء النحو. ومعنى الكلام عند علماء النحو يقال اصطلاحا، يعبر بالاصطلاح، لأن علماء النحو اصطلحوا على هذا المعنى. معنى الكلام عند النحاة هو الكلام المفيد، هو الكلام المفيد. وعلى قول صاحب الآجرومية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يشترط فيه أن يكون مفيدا وأن يكون مركبا. وأقله اسم وفعل أو اسمان، وسيأتي البحث في هذا. لكن يشترط في الكلام عند النحاة أن يكون مفيدا زيادة على كونه مركبا. تقول: محمد كريم، هذا كلام عند النحاة لأنه مركب ومفيد. أما عند أهل اللغة فالكلام كل ما يتلفظ به كل ما يتلفظ به سواء كان مفيدا أو غير مفيد فإنه يسمى كلاما. فلذا من تكلم باللغة بلغة غير العربية يسمى كلاما عندها اللغة، لكن لا يسمى كلاما عند علماء النحو، لأنهم يقول الكلام هو المركب المفيد بالوضع، لا بد أن يكون مفيدا في لغة العرب. وإذا قال قائل إن قام زيد وتوقف هذا غير مفيد، فلا يسمى كلاما عند النحاة، لكنه يسمى كلاما عند اللغويين. إذا للكلام معنى عند علماء اللغة، وله معنى عند علماء النحو. وعلماء اللغة لا يقال هو اصطلاح، لأن هكذا الكلام من حيث أصله، بخلاف عند النحاة فيقال ماذا؟ اصطلاحا، وإنما عند علماء اللغة يقال لغة. فهم هذا إن شاء الله؟ فهم يا إخواني؟ إذن بحثنا في الكلام. الكلمة عند النحاة لها معنى، وعند أهل اللغة لها معنى. فعند النحاة الكلمة هو القول المفرد، إذا قلت محمد هذه كلمة، وإذا قلت قام هذه كلمة. أما عند أهل اللغة فالكلمة هي الجملة المفيدة، كما قال سبحانه كلا إنها كلمة هو قائلها. وإذا تكلم الرجل بعد الصلاة تقول قال كلمة، وقد يكون تكلم ساعة، هذا يسمى ماذا؟ كلمة. إذن هناك، إذن على ما تقدم بيانه، هناك فرق بين الكلمة عند أهل اللغة والكلمة عند علماء النحو الذي اصطلح عليه النحاة، ويترتب على هذا أشياء سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى.
هذا والله أعلم فيه نظر، بل الكلام لغة كل ما يتلفظ به سواء له معنى أو لم يكن له معنى. ذكر هذا ابن عقيل في شرحه على الألفية، وذكره غيره. فقول الشيخ اللفظ الموضوع لمعنى على قوله لو تكلم رجل بأي كلمة، تلفظ بأي لفظ، وهذا اللفظ لا يفهم أن ليس له معنى، فإنه لا يقول بأنه كلام، أما أهل اللغة يقولون هو كلام. إذن الكلام عند أهل اللغة كل ما يتلفظ به ولو لم يكن له معنى. نعم.
قال رحمه الله واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا.
وهذا أيضا فيه نظر والله أعلم، لأنه أراد بالكلام عند النحاة، لأن قوله اصطلاحا والبحث يتعلق بعلم أصول الفقه، كأنه اصطلاح عند الأصوليين، والأصوليون ليس لهم اصطلاح خاص بالكلام، بل قولهم في الكلام كقول أهل اللغة، بل قول الأصوليين في الكلام كقول أهل اللغة، وإنما الذي انفرد بالكلام بهذا المعنى هم النحاة. نعم. قول اصطلاحا
واصطلاحا اللفظ المفيد.
إذا قيل ما معنى الكلام عند أهل اللغة، يقال كل ما يتلفظ به ولو لم يكن له معنى، وهذا معنى الكلام عند الأصوليين. أما معنى الكلام عند النحاة يقال لهم اصطلاح خاص، وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم.
قال رحمه الله واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم.
هذا عند من؟ عند النحاة. نعم.
مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد.
أيضا هذا معنى الكلمة عند النحاة، أما الكلمة عند أهل اللغة والأصوليون تبع لهم هي الجملة المفيدة كما تقدم. فعلى هذا محمد كلمة، أما في اللغة والأصولية تبع لها اللغة لا يقال لمحمد كلمة. نعم.
واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
فما يذكره الشيخ الآن سيستمر في ذكره هو معنى الكلمة عند النحاة، والمفترض والله أعلم أن مثل هذا لا يذكر، لأن البحث متعلق بالأصول، والأصوليون تبع لها اللغة في الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام.
سيأتي البحث إن شاء الله، سيأتي بحث خاص في الخاص والعام والمطلق والمقيد إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد أزمانه الثلاث، وهي بأحد الأزمنة الثلاث، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم.
نعم.
والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له.
هذا من حيث هذا أصوليا، الفعل يفيد الإطلاق، الفعل يعامل معاملة النكرة، وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى. نعم. فالخلاصة أن الاسم يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، أما الفعل فيدل على معنى في نفسه لكنه مقترن بأحد الأزمان الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو.
فالحرف لا يدل على معنى في نفسه، وبهذا غاير الحرف الاسم والفعل، وإنما يدل على معنى في غيره. نعم.
وتأتي عاطفة فتفيد،
وهذا مبحث مهم، وهي معاني الحروف، وهذا مبحث لغوي وأصولي، لأن علم الأصول تبع للغة في هذا، وهذه المباحث مشتركة بين علم اللغة والأصول، وقد اعتنى بهذا المبحث اعتناء بالغا ابن هشام في كتابه مغني اللبيب، وهو مرجع أساس في هذا المبحث، وهي معاني الحروف، ويحتاج إليه طالب العلم كثيرا. نعم.
قال
الواو،
الواو،
الواو تقول دخل زيد وعمر، الواو تفيد الاشتراك بين زيد وعمر، لكنها لا تفيد الترتيب، قد يدخل زيد قبل عمر، قد يدخل عمر قبل زيد، وقد يدخلان سواء. نعم.
وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
إذن هي لا تقتضي الترتيب من حيث الأصل، ولا تنافي الترتيب من حيث الأصل، إلا إذا وجد دليل يدل على الترتيب أو يدل على عدم الترتيب. نعم.
الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد،
الفاء كالواو تقول دخل زيد فعمر، إلا أنها تفيد الترتيب المباشر أي التعقيد، إذا قلت دخل زيد فعمر فيكون دخول عمر بعد زيد مباشرة، وهي تفيد ما يفيد الواو من جهة الاشتراك، اشتراك زيد وعمر في الفعل. نعم.
الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل.
أيضا من معاني الفاء السببية، كما قال تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الفاء هنا سببية. دخلت امرأة النار في هرة، الفاء سببية. نعم.
قال اللام، اللام الجارة، ولها معاني منها التعليل والتمليك والإباحة.
لها اللام الجارة لها معان، قال رحمه الله تعالى: منها التعليل، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه اللام للتعليل. والتمليك: ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك، إذا دخلت اللام على أمر حسي أفادت التمليك، أما على أمر معنوي أفادت الاستحقاق. قال: وذلك قوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله، الحمد أمر معنوي، ودخلت اللام على لله في أمر معنوي إذا تفيد الاستحقاق. أما لله ملك السماوات والأرض، دخلت اللام على الله في أمر حسي فتفيد التمليك. نعم، وإلى إلى 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 غير ذلك. نعم.
على الجارة ولها معاني منها الوجوب،
ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين.
هذا مبحث مهم للغاية، وهو مبحث لغوي وأصولي، وأؤكد ليس للأصوليين بحث خاص في اللغة، بل هم تبع لأهل
اللغة.
فالكلام يكون خبراً وماذا؟
وإنشاء.
سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى، يكون خبراً ويكون إنشاءً. نعم.
قال رحمه الله: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
أي شيء كلام يذكر لك يمكن أن يصدق ويمكن أن يكذب فيقال هذا خبر. والشيخ رحمه الله تعالى أتى بلفظ لذاته، قال: حتى لا يدخل في ذلك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا نظر والله أعلم، لأن البحث لغوي، وإذا أدخلنا لفظ لذاته صار البحث شرعيا. فهنا القول لذاته هذا لا يوصف بالكذب أو الصدق لأمر خارجي، أما أصل الكلام من حيث الخبر فيوصف لغة، فيوصف بالكذب، يمكن يوصف بالكذب وبالصدق. أما لقوله لذاته حتى لا يدخل كلام الله ورسوله، فهذا لأمر خارجي لا لأصل الكلام. ولتتصور الأمر أكثر، الكلام تكلم به كفار قريش قبل أن يأتي، قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم به العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والخبر عندهم ما يمكن أن يصدق ويكذب. لكن إذا كان الخبر لله ولرسوله فإنه لا يكون كذلك لا لذاته، وإنما لأمر خارج، وهذا خارج البحث، لأن البحث يتعلق باللغة لا الشرع. نعم.
قال رحمه الله: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبراً عنه. نعم. حتى يقال إنه صدق أو كذب.
نعم.
وخرج بقولنا
إذا قلت مثلاً محمد كريم، هذا خبر قد يصدق قد يكذب. إذا قلت أنا في البيت، هذا خبر قد يصدق قد يكذب. بخلاف الإنشاء، إذا قلت أحضر كذا، هذا لا يمكن يكذب ولا أن يصدق، لأنه ليس خبرا بل هو إنشاء. نعم.
وخرج بقولنا لذات الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب.
نعم.
كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
نعم.
الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالمخبر عن كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر،
إذن من الأخبار ما لا يمكن يوصف بالكذب ككلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، ومن الكلام ما لا يمكن أن يصدق وهو المستحيل شرعا أو عقلا. العقل دل على أن الكبير أكبر من الصغير، فلو قال في الأصغر هو أكبر، لو قيل في الأصغر هو أكبر من الأكبر، هذا لا يصح عقلا. والعقل يدل على أنه لا يجمع بين النقيضين ولا بين الضدين، فمن ادعى هذا فهو كاذب عقلا. أما الشرع فكل ما نفاه الشرع لو ادعى أحد خلاف ذلك فيقال إنه ماذا؟ إنه كاذب. لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت يقال هذا كذب، لأن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. نعم.
قال فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
يدعي أحد أنه رسول ونبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب شرعا. نعم.
والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يقال في شيء في وقت واحد وجهة واحدة إنه متحرك وساكن، ولا يقال هو، لا يقال إنه متحرك وساكن ولا متكلم وساكت ولا حي وميت. نعم.
الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه.
نعم.
والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هل هذا خبر أو طلب؟ أسألكم خبر أم طلب؟
طلب.
إنشاء إذا لا يصدق، لا يقال يصدق ويكذب، بل يتعامل معه بماذا؟ بالاستجابة. نعم.
وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت.
وهذا بحث مهم ويحتاج إليه الأصولي والفقيه. نعم.
وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.
صحيح، تقول بعت اشتريت هذا خبر، لكن حقيقته إنشاء وطلب. نعم.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة.
وهذا مهم للغاية وله أمثلة كثيرة. يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الطلب والإنشاء، ويأتي بصيغة الإنشاء والطلب ويراد به الخبر. نعم.
مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
هذا خبر لكن يراد به الإنشاء أي الطلب، أي لتتربص المطلقة. نعم.
فقول يتربص بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
وهذا شيء مهم، ما ذكر خبرا ويراد به الإنشاء والطلب أبلغ من الإنشاء والطلب ابتداء، لأنك إذا قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن كأنه لا يكون إلا كذلك، بخلاف الطلب قد يحقق قد لا يحقق. نعم.
ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه بمنزلة المفروض الملزوم به.
نعم. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا أمر لكنه حقيقته ماذا؟ خبر. نعم.
قال رحمه الله الحقيقة والمجاز.
إذن من المهم للغاية أن تعلم أن الكلام قسمان، القسم الأول ما يمكن أن يصدق ويكذب، والقسم الثاني ما لا يمكن أن يصدق ولا يكذب، والذي يمكن يصدق أو يكذب يقال له خبر، والذي لا يمكن يصدق ولا يكذب يقال له إنشاء، ويقال له أيضا طلب. نعم.
قال رحمه الله: الحقيقة والمجاز.
إذن هذا التقسيم الأول هو بالنظر إلى إمكان التصديق والتكذيب. ذكر تقسيما آخر للكلام وهو بالنظر إلى كونه حقيقة ومجازا، وبالنظر إلى كونه حقيقة ومجازا. قبل أن نبحث مبحث الحقيقة والمجاز، أريد أن أوضح لك معنى الحقيقة ومعنى المجاز. ينبغي أن تعلم أنه في بحث الحقيقة والمجاز لا بد أن تتصور أركانا أربعة. الركن الأول الوضع الأول ويسمى بالحقيقة، والركن الثاني الوضع الثاني ويسمى بالمجاز، والركن الثالث العلاقة بين الوضع الأول والثاني ويقال العلاقة بين الحقيقة والمجاز، والركن الرابع القرينة التي منعت حمل الكلام على الوضع الأول أي على الحقيقة وجعلتنا نضطر في أن نحمله على المعنى الثاني الوضع الثاني وهو المجاز. إذن المجاز له أركان أربعة، المجاز له أركان أربعة. ويقرب هذا بمثال: لو قال قائل رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه، الأسد حقيقة ويقال الوضع الأول، ويعرفونه باستعمال الكلمة فيما وضعت له وبما يرادف ذلك من التعريفات. الوضع الثاني الرجل الشجاع ويقال المجاز، ويقول استعمال الكلمة في غير ما وضعت له. في مثالنا هذا سمي الرجل الشجاع أسدا للعلاقة للعلاقة، وهي أن بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع علاقة وهي القوة والشجاعة إلى غير ذلك. وفي مثالنا هذا الذي منع من حمل الكلام على الوضع الأول على الحقيقة ودعانا نحمله على الوضع الثاني وهو المجاز القرينة التي هي القرينة، هو أنه لا يمكن أن يكون الحيوان المفترس على فرس شاهرا سيفا. إذن هذه قرينة منعت حمل الكلام على الوضع الأول ودعتنا نحمله على الوضع الثاني. إذن هذه أركان المجاز. نعم تفضل.
قال رحمه الله: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا.
اللفظ غير المستعمل كما يقولون، كما يمثل أهل اللغة بقولهم، ويمثل هذا شيخنا ابن عثيمين كثيرا، وهو قولهم ديس، لفظ غير مستعمل بخلاف زيد لفظ مستعمل. نعم.
وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع.
إذن اتفقنا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وتقدم بيان هذين الأمرين، إلا أن الحقيقة في نفسها تنقسم إلى أقسام ثلاثة، سيذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالحقيقة ثم يرجع إلى المجاز. نعم.
قال رحمه الله: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:
حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. وأقرب هذا بمثال: السفر لغة مأخوذ من الإسفار، كل من خرج من بلده ولو قليلا يقال مسافر، يقال لغة مسافر لأنه حصل الإسفار. أما شرعا فالسفر الطويل الذي تترتب عليه الأحكام هو ما كان بمسافة أربعة برد كما أفتى بهذا الصحابة كابن عباس وابن عمر بما يقارب اليوم 80 كيلو تقريبا. هذا استعمال شرعي. أما العرفي فالسفر هو ما تؤخذ الأهبة له والزاد والراحلة إلى غير ذلك، ويسمى ماذا؟ يسمى سفرا عرفا. قد تذهب 100 كيلو ولا تعد مسافرا عرفا، اعتاد الذهاب والإياب ولا يستعد بشيء، لكنه يسمى مسافرا لغة ويسمى مسافرا شرعا. متصور هذا؟ إذن الحقائق تكون لغوية وشرعية وعرفية، وهذا مبحث مهم يحتاج إليه الدارس والباحث والفقيه كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة.
إذن الصلاة لغة الدعاء، أما الصلاة شرعا فهي المعروفة أقوال وأفعال. نعم.
والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك.
نعم. تأملوا إلى دقة كلامه لما قال رحمه الله تعالى، لما ذكر تكلم عن اللغوية، واللغوي بضم اللام، قال مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. إذا متى أحمل هذا اللفظ على المعنى اللغوي؟ إذا كان الكلام مع أهل اللغة. ومتى أحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي؟ إذا كان الكلام مع أهل الشرع. نعم.
قال رحمه الله: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف.
إذا قيل هذه دابة فعرفا تحمل على ذات الأربع كالإبل والشاة والبقر، أما لغة فالدابة كل ما يدب على الأرض، حتى الإنسان يسمى دابة. فإذا كان الخطاب مع الناس عرفا فيحمل على المعنى العرفي، أما إذا كان الخطاب لغة فيحمل على المعنى اللغوي. نعم.
قال رحمه الله: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى 3 أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعمال، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
إذن وأقرب لك، إذن الخلاصة أن هذه الاستعمالات 3 يستعمل كل معنى مع أهل فنه. أما من جهة التعامل الشرعي، إذا ذكر لفظ في الشرع فالأصل أن يعامل بالمعنى اللغوي، لأن الشرع نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، إلا إذا تبين أن هناك معنى شرعيا لهذا اللفظ فيحمل على المعنى الشرعي كالصلاة، أقيموا الصلاة، فإذا لم يوجد له معنى شرعي وعلم أن المعنى اللغوي غير مراد لأي قرينة، فيحمل على المعنى العرفي، فيحمل على المعنى العرفي. نعم.
قال رحمه الله:
كإكرام الضيف، جاءت الشريعة بإكرام الضيف. ضابط إكرام الضيف ليس له معنى في اللغة، ليس مضبوطا في اللغة بضابط معين، والشرع أيضا لم يأتي له بضابط معين، فنرجع إلى المعنى العرفي، وهذا مبحث دقيق مهم يحتاج إليه الفقيه والمجتهد والناظر بالأدلة كثيرا. نعم. وقد يتنازع في بعض الأمثلة كمثل السفر، قد يقول قائل: لم يأتي في الشرع تحديد للسفر، إذن نحن والمعنى اللغوي قطعا غير مراد وهو مطلق الإسفار ولو خرجت مترا واحدا، فإذا نحمله على المعنى العرفي. وقد ينازعه منازع يقول: بلى ثبت في الشرع، وذلك أنه ثبت عن اثنين من الصحابة كابن عباس وابن عمر علقوا عنهم البخاري، فإذا يحمل على المعنى الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: والمجاز.
رجع الآن إلى المجاز لأنه انتهى من مبحث الحقيقة وانتقل الآن إلى مبحث المجاز. نعم.
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل.
إذن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ ماذا؟ أسد للرجل الشجاع. وهذا المعنى المجاز يردده كثيرون بهذا المعنى وبالمعاني متقاربة، قد ذكر هذا المعنى الزركشي في بحر المحيط والشوكاني في رشاد الفحول، وأشار له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى. فالمقصود أن المجاز من حيث المعنى، من حيث المعنى ألا يحمل اللفظ على المعنى على الاستعمال، على الاستعمال الأصلي الذي وضع له، وإنما يحمل على استعمال آخر وهو غير ما وضع له. نعم. فخرج بقولنا
المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة.
وهذا بإجماع العلماء، لا يحمل اللفظ على المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي إلا لوجود قرينة، وقد حكى الإجماع جماعة كثيرون، حكاه الرازي وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه الزركشي في كتاب بحر المحيط، بل قال ابن تيمية وهو باتفاق العقلاء، وهذا حق. فلا يحمل الكلام على الوضع المجازي ويترك الوضع الحقيقي إلا لوجود قرينة. ومما ينبغي أن تنتبه إليه، قد يتنازع اثنان في كلام هل هو مجازي أم حقيقي، ونزاعهم راجع إلى القرينة، فمن رأى أن هناك قرينة قال الكلام مجازي، ومن رأى أن القرينة غير صحيحة قال إنه يجب أن يحمل الكلام على الوضع الأول وهو الحقيقي. فهم هذا يا إخوان؟ هذا يحتاج إليه في الاعتقاد، وسأبين لك هذا إن شاء الله تعالى. إذن القرينة هي الركن الثاني من أركان المجاز. تقدم أن للمجاز أركانا أربعة: الأول الوضع الأول هو الحقيقي، والثاني الوضع الثاني وهو المجازي، والثالث القرينة، والرابع العلاقة. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها.
نعم. إذا لابد أن يكون هناك علاقة بين الوضع الأول الحقيقي والوضع الثاني المجازي، وهذه العلاقة من حيث الجملة إما أن تكون مشابهة، علاقة مشابهة، أو ألا تكون، إما أن تكون علاقة مشابهة أو ألا تكون. والتي لا تكون علاقة مشابهة إما أن تكون في الكلمات أو في الإسناد، إما أن تكون في الكلمات أو في الإسناد. إذن العلاقة من حيث الجملة إما أن تكون مشابهة وتسمى استعارة، وإما أن تكون في غير المشابهة. وغير المشابهة إما في الكلمات أو في الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بإسقاط أسد عن الرجل الشجاع.
نعم.
وإن كانت غير المشابهة،
إطلاق أسد على الرجل الشجاع العلاقة ما هي؟ المشابهة، إذن تسمى استعارة. نعم.
وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، وإن كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا كان التجوز في الإسناد.
في الإسناد. إذن اتفقنا يا إخوان، سيشرح الشيخ رحمه الله تعالى المجاز في الكلمات الذي يسمى مجازا مرسلا. نعم.
مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة.
إذا قلت رعينا المطر، هل أنت ترعى الماء نفسه أو تريد العشب والنبات؟ تريد النبات. إذن يسمى مجازا مرسلا لأنه في الكلمات. نعم.
ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول: أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد.
نعم. فالتجوز في الإسناد. لما قال في المثال: أنبت المطر العشبة، أي أنبت الماء العشبة، هل الماء هو الذي أنبت العشب؟ كلا، إنما الذي أنبته الله سبحانه. إذن هذا المجاز يسمى مجازا عقليا، بالعقل يعلم هذا المجاز الإسنادي وهو عقلي لأنه في الإسناد. هذا المجاز يعرف بالعقل أن الذي أنبت الأرض ليس المطر وإنما هو الله سبحانه. متصور هذا يا إخوان؟ تصورتم؟ إذا المجاز يكون في الكلمات وفي الإسناد. وفي الكلمات يسمى ماذا؟ مجازا ماذا؟ مرسلا. وفي الإسناد يسمى مجازا عقليا. وضرب له بهذا المثل وهو قوله: أنبت المطر العشب. وهذا مشهور عند علماء البيان، إلا أن في هذا المثل خطأ، وأصله مأخوذ من عقيدة الجبر وهم الأشاعرة. فإن الجبرية ومنهم الأشاعرة لا يرون إثبات الأسباب، حتى يقولون لا يقول حتى إنهم يقولون إذا أراد أن يقول احترق الحطب بالنار، يقول الصواب أن يقال احترق الحطب عند النار لا بالنار، لأن النار ليست سببا. وإذا قال القائل بالنار، هذا من باب المجاز في الإسناد، فيسمونه مجازا عقليا، يسمونه مجازا عقليا. فليس عند الجبرية ومنهم الأشاعرة إثبات السبب والمسبب، وإنما يقول العبد مجبور كالريش في مهب الريح، ليس له إرادة. هذا خلاف اعتقاد أهل السنة وخلاف القرآن والسنة. قال تعالى: وما تشاءون أثبت سببا، أثبت مشيئة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا متصور يا أخوان؟ فإذا قيل لهم: لماذا إذن تقولون أحرقت النار الحطب؟ قالوا: هذا مجاز إسنادي عقلي، وإلا الحقيقة أن الحطب والخشب احترق عند النار لا بالنار. وهذا خطأ عقدي. نعم. لذا هذا التمثيل هذا التمثيل فيه نظر من جهة ماذا؟ من جهة أنهم جعلوه مجازا، لأن المطر ليس منبتا، بل يقال المطر منبت وهو سبب لحصول النبات.
نعم. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة.
ومن المجاز المرسل أي من المجاز في الكلمات، اتفقنا أن المجاز يكون في الكلمات وفي الإسناد، والذي يكون في الكلمات يكون مرسلا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى له مثالا بقول رعينا المطر. الحقيقة أننا رعينا ماذا؟ رعينا ماذا؟ العشبة. وإنما هذا مجاز في الكلمات، أي مجاز مرسل. ومن المجاز في الكلمات أي المجاز المرسل أيضا ما يكون فيه زيادة، وكذلك ما يكون فيه نقص. نعم.
قال رحمه الله: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى.
وذلك أن الكلام يستقيم لو قال القائل: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، على أن مثله خبر ليس، وشيء ماذا؟ اسمه ليس. تقول: ليس مثله شيء، فالكاف زيادة، وهذا من المجاز في الكلمات، فيسمى مجازا مرسلا لكنه في الزيادة. والشيخ رحمه تعالى دقيق لما قال مثله، لأنه لا يوافق على هذا المثال، وهذا صحيح. الصواب أن هذا ليس مجازا، لكن المهم أن يفهم أن هناك مجازا يكون في الزيادة في الكلمات، ويكون بالزيادة، ويسمى مجازا مرسلا. نعم.
قال رحمه الله: والمجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان،
لأن تقدير الكلام واسأل أهل قريتي، وإنما حذف أهل، هذا مجاز في النقص والحذف، وهو أيضا مجاز في الكلمات، فهو مجاز في مرسل، فهو مجاز مرسل. وهذا مثال يمثل كثيرا، لكن أيضا في هذا المثال نظر، وذلك لأن القرية مأخوذة من القرى والاجتماع، فإذا قال واسأل القرية اسأل أهلها، لأنه مأخوذ من القرى والاجتماع، واسأل القرية أي اسألهم هم، فلذلك لا يحتاج تقدير أهل، لأن الأهل مأخوذ من معنى القرية نفسها، لذلك يقال القرآن لاجتماع الآيات، والقرية لاجتماع أهلها وأهل القرية. فإذا قوله واسأل القرية هذه حقيقة ليس مجازا، لكن البحث على القول بأنه مجاز، فإن هذا مجاز في الكلمات، وهو مجاز في النقص، فإذا فهو مجاز مرسل. وليس كمثل شيء مجاز في الكلمات، وهو مجاز في الزيادة، فهو مجاز مرسل. اتضح يا أخواني؟ نعم.
قال رحمه الله: وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجازا، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه.
نعم.
والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند،
سيذكر الشيخ رحمه تعالى بحثا مهما، وهو: هل يسلم بأن في لغة العرب مجازا وحقيقة، أو لا يسلم؟ هذه المسألة اختلف العلماء هل في اللغة والقرآن مجاز أم لا، على أقوال ثلاثة. منهم القول الأول أن في اللغة والقرآن مجازا، وذهب إلى هذا كثير من المتأخرين، بل عزوه إلى الجمهور، كما ذهب إلى هذا الرازي والزركشي وابو مظفر السمعاني، وعزاه إلى الجمهور، والشوكاني وعزاه إلى الجمهور، وذهب إلى هذا ابن حجر وكثير من المتأخرين. والقول الثاني أن المجاز يوجد في اللغة دون القرآن، وذهب إلى هذا جماعة كأبي الفضل التميمي وأبي عبد الله بن حامد الحنبلي وداود الظاهري وابنه، وذهب إلى هذا أيضا ابنه. والقول الثالث أن المجاز لا يوجد في اللغة ولا في القرآن، وهذا قول أبي حام وهذا قول أبي إسحاق الإسرائيلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل عزاه ابن تيمية للسلف والقرون المفضلة. وبحث ابن تيمية هذا بحثا نفيسا كما في مجموع الفتاوى وهو مفرق، لكنه بحث نفيس للغاية. وبحث ابن القيم في بحث نفيس وأطال البحث كما في مختصر الصواعق. وأصح هذه الأقوال الثلاثة والله أعلم أنه لا يوجد مجاز في اللغة ولا في القرآن، ومن فهم معنى المجاز علم يقينا أنه لا يوجد في اللغة ولا في القرآن. وذلك، وأرجو أن تنتبهوا يا إخواني، وذلك أن القول بأن في اللغة وضعا أوليا وفيها وضع ثان هذا مبني على أن اللغة اصطلاحية، أي اجتمع العرب فلما رأوا أسدا قالوا نسمي هذا أسدا، ثم رأوا الرجل الشجاع وعجبته شجاعته فقالوا نسميه أسدا، إلا أن ذاك الوضع الأول وهذا هو الوضع الثاني. والقول بأن اللغة اصطلاحية هذا ما قال به أبو هاشم الجبائي، فهو قول محدث، والذي دل عليه القرآن والسنة أن اللغة إلهام من الله، قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس علمه أسماء كل شيء حتى الفس والفصية والقصع والقصيعة. وفي حديث أنس في البخاري لما أتى الناس إلى آدم عليه السلام بالشفاعة قالوا أنت آدم أبو البشر، علمك الله أسماء كل شيء. هذا أولا. ثانيا، أن القول بأن في اللغة مجازا مبني على أن معنى الكلمة اللفظ المفرد، القول المفرد، وهذا اصطلاح للنحاة، انتبه، وهذا اصطلاح حادث للنحاة، والبحث في اللغة اللغوي لا يعرفون هذا، فهو مبني على اصطلاح حادث، مبني على معنى اللغة، معنى الكلمة عند النحاة، ومعنى الكلمة عند النحاة اصطلاح حادث، والبحث في معنى الكلمة عند أهل اللغة، والكلمة عند أهل اللغة الجملة المفيدة. أما زيد لا تسمى كلمة عند أهل اللغة، وإنما تسمى كلمة عند النحاة. إذن مبني على أمر، على اصطلاح حادث، وما بني على اصطلاح حادث فهو حادث لا يعرف أهله وهم أهل اللغة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أهل اللغة إنما يعرفون اللفظ المفرد بسياقه وسابقه ولاحقه أو بكثرة استعماله، لا يتكلمون عن اللفظ المفرد مجردا. فمثلا إذا قلت أين خالد، الذين أسماءهم خالد كثيرون، لكن لكثرة استعمال، لأن صاحبك خالد وتكلم صاحبك الثاني، ومعروف أن خالد بينكم تريدون صاحبكم الثالث، فبكثرة الاستعمال علم أنك تريد ذاك الرجل. فما الذي جعل الذهن ينصرف إلى خالد، ذاك الخالد المعين؟ كثرة الاستعمال، وأحيانا يدل عليها السابق واللاحق. فالكلمة في لغة العرب لابد يحتف بها أشياء معنوية أو حسية كالسابق واللاحق أو كثرة الاستعمال، وهذا ظاهر جدا في الألفاظ التي يكثر استعمال الناس لها على معنى، واللفظ نفسه يستعمله آخر على معنى آخر. فتجد هناك كلمات حتى باللهجة العامية، مثلا كلمة عافية عند إخواننا المغاربة معناها الموت أو النار، فإذا قلت أسأل الله أن يعطيك عافية يغضب عليك، ويقول تدعو علي. أما معناها في اللغة والشائع عند الناس العافية بمعناها المعروف أن يمن الله عليك بالعافية، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية، فإذا أي دعا بمعناها. فالمقصود أن ما الذي جعل المغربي إذا قال العافية انصرف إذنه فهمه وذهنه إلى ذاك المعنى؟ كثرة الاستعمال. إذا المؤثر كثرة الاستعمال. الأمر الرابع، وأرجو أن تنتبه للأمر الرابع وهو مهم للغاية، لو كان يوجد في اللغة وضع أول وهو الحقيقة ووضع ثاني وهو المجاز لبينه أئمة اللغة. أين أئمة اللغة عن هذا؟ لأنه لو كان يوجد للغة معنى حقيقي ومعنى مجاز ولم يبين لاختلت المعاني والألفاظ، فبيانه من أهم المهمات. فأين بيان أئمة اللغة؟ أين بيان الأصمعي؟ أين بيان سيبوي؟ أين بيان الخليل بن أحمد؟ إلى غير من أئمة اللغة. وإنما يبينه المتأخرون الذين تأثروا بالمتكلمين، أما الأولون فلا يذكروا هذه المعاني. هذا يدلك على أنه حادث، لأنه لو كان معناه حقيقيا لبينه، لو كان موجودا لبينه أئمة اللغة، وعدم بيان له دليل على أنه غير موجود. هذا ملخص ما قرره وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وهو كلام نفيس مقنع. لذا قد يقول قائل فسر لي ما أجد في نفسي أنني إذا سمعت لفظ أسد انصرف ذهني إلى الحيوان المفترس، أليس هذه حقيقة؟ ولا ينصرف ذهني إلى الرجل الشجاع إلا لقرينة. يقال ليس كذلك، وإنما انصراف ذهنك إلى الحيوان المفترس لكثرة الاستعمال. وبهذا يتضح أن القول بأن في اللغة مجازا خطأ وحادث، ومن باب أولى الشرع، لأن الشرع في هذا المباحث تبع للغة، لأنه بلسان عربي مبين. فإذا لا يوجد في اللغة ولا الشرع مجاز، قال ابن تيمية، وهذا قول القرون الأولى المفضلة. قال ولم يتكلم بهذا السلف ولا أئمة اللغة الأوائل إلى آخر البحث النفيس الذي قرره في مجموع الفتاوى، إلا أن ابن تيمية نبه على أمور ونبه عليها وهي أيضا مهمة للغاية. الأمر الأول أنه يوجد في كلام أئمة اللغة والشرع الأوائل التلفظ بقولهم هذا مجاز في اللغة، كأبي عبيدة معمر بن مثنى وكالإمام أحمد، ويريدون بالمجاز في اللغة أي يجوز في اللغة. وفرق بين يجوز ومعنى المجاز الاصطلاحي. لما ذكر الإمام أحمد رد على الزنادقة والجهمية قال وإطلاق اللفظ الجماعة على المفرد إن نحن، قال هذا مجاز في اللغة أي جائز في اللغة. وفرق بين جائز في اللغة وبين المجاز الذي له أركانه كما تقدم ذكره. الأمر الثاني أنه على القول بوجود المجاز في اللغة أو الشرع فإنه لا يمكن أن يتسلل بالمجاز إلى تأويل الأسماء والصفات. وذلك أنك إذا قلت للأشعري في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول لك الأشاعرة المتأخرون بخلاف الأولين، يقول المتأخرون اليدان بمعنى القدرتين والنعمتين، فيقول معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان. تقول كيف تقول ذلك؟ قال هذا مجاز. ثم يقول أبين لك كيف أن هذا الكلام مجاز. الوضع الأول اليد المعلومة، الوضع الثاني النعمة أو القوة، العلاقة أن النعمة والقوة تكون باليد، القرينة، وهذا هو محل البحث. القرينة دعتني أقول، يقول أشعري، القرينة دعتني أقول إن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان مجاز لا حقيقة، أنني لو قلت إن لله يدين حقيقتين لشبهت بالمخلوق. فبقرينة عدم التشبيه الذي نفاه الله في كتابه كقوله تعالى ليس كمثل شيء، فأحمل معنى اليدين على القوة، على القدرة والنعمة والقوة. فيقال إذن البحث بيننا وبينك في القرينة، فإذا استطعنا أن نبين أن قرينتك ساقطة فيجب عليك أن ترجع وأن تحمل على الوضع وأن تحمله على الوضع الأول، وقرينتك هذه ساقطة. قال كيف؟ يقال ألست تقول إن لله ذاتا وإن المخلوق ذاتا؟ قال بلى. هل إثباتك ذات لله يلزمها أن تشابه ذات المخلوق؟ لا يلزم. إذا تصورت شيئا يطلق على الخالق ويليق به ويطلق على المخلوق ويليق به؟ قال نعم. يقال كذلك يقال في اليد. ثم تقول له ألست أيها الأشعري تثبت صفة السمع لله وتثبتها للمخلوق؟ قال بلى. تقول له كيف؟ ألا يلزم ذاك تشبيه؟ يقول لك الأشعري كلا، بل هذا سمع يليق بالله وهذا سمع يليق بالمخلوق. فيقال كما تصورت هذا أيضا في صفة السمع فتصوره في صفة اليد. إذا سقطت القرينة، وبإجماع العقلاء والمجازيين إذا سقطت القرينة يجب أن يحمل الكلام على الوضع، على الوضع الأول الحقيقي. وذكرت هذا التنبيه لأمرين: الأمر الأول ليطمئن أهل السنة حتى على القول بالمجاز ليس للمؤولة مدخل، والأمر الثاني لأنني رأيت بعضهم يظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى القول بعدم المجاز حتى لا يتسلل به في تأويل الأسماء والصفات. هذا غلط. ابن تيمية يقول لا يوجد، بل ابن تيمية يقول لا يوجد مجاز، لأنه غلط على اللغة ومحدث لا يعرف الأوائل. التنبيه الثالث: ذهب بعضهم كابن قدامة في كتاب روضة الناظر إلى أن الخلافة لفظي، فيقول لك المجازي ماذا تقول في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، وفي قوله تعالى واسأل القرية إلى غير ذلك؟ فيقال من باب التسليم يقال هذا أسلوب عربي. قال أنت تسميه أسلوبا عربيا ونحن نسميه مجازا، فصار الخلاف لفظيا. فيقال هذا لا يسلم به، لأنه لا يقال بالخلاف اللفظي إلا في الأمر الصحيح، أما في الأمر الغلط والخطأ لا يقال لفظي. لو كان المجاز صحيحا، لو كان يوجد وضع أول وضع ثاني لقيل إن الخلاف لفظي، لكن المجاز في أصله غلط وخطأ، فإذا لا يصح أن يقال إن الخلاف لفظي، لأن المجاز خطأ. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. هل فهم هذا؟ إذن لا يقال بالخلاف اللفظي إلا لو كان صحيحا، لكنه غلط لأنه لا يوجد شيء اسمه مجاز، لأنه مبني على وجود وضع أو وضع ثاني، وهذا لا يعرفه اللغة كما تقدم بيانه. هذا أهم المباحث المتعلقة بالمجاز. وأخيرا، كان شيخ الإسلام يقول بالمجاز ورجع عن ذلك، ويدل على ذلك أن تلميذه ابن القيم بسط القول في إنكار المجاز. وغالبا مما يساعدك على معرفة آخر قولي شيخ الإسلام أن ترى ابن القيم يتبنى ذلك ويبسط القول فيه. ويؤيد هذا أن ابن تيمية لما أراد أن ينكر المجاز بسط القول فيه، بخلاف إثباته فإنه لم يبسط القول فيه، فدل على أنه رجع عنه. وقد يوجد في كلام ابن تيمية يقول مجازا، يقوله تنزلا مع الخصم كما في الرسالة المدنية، يقوله تنزلا مع الخصم لا إقرارا به. نعم. وكان بودي أن نكمل لكن نقرأ التنبيه، تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين، في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن. وقال آخرون: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرائين ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
نعم. كان بودي أن نأخذ المبحث الأمر لكن أخشى أن يطول الوقت، إلا إذا كنتم نشيطين فأنا نشيط، ما رأيكم نشيطون أو نكون الدرس القادم ويكون أحسن لكم تراجعون الدرس القادم وتراجعون؟ طيب إن شاء الله تعالى.